في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء. الاختصاء يعني قاطع عروق الخصيتين حتى لا يحتاجوا للنساء، وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء. فلما نزلت فيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم عليكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وهذا السياق سياق ضعيف في الحديث وهو مرسل، لكن ما قبله مما جاء في الصحيحين هو في معناه وهو كافي والحمد لله. وقوله: وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا. يعني إذا تكلم نقول إن لله سمع، لكن لا نقول كسمعنا، وبصر لا كبصرنا ونحوه. ومن غير تعطيل، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل. وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا قد مر معنا، هذا قول الطحاوي ومر معنا شرحه في درس سابق. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وقوله: وهو السميع البصير، رد على المعطلة. وقوله: بين الجبر والقدر، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعباد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. وقوله: وبين الأمن واليأس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة، يعني كالجناحين للطائر، فالطائر لا يطير بجناح واحد، كذلك العبد لابد له من خوف ورجاء، فالخوف لوحده يقطعه عن العمل، والرجاء لوحده يقطعه عن العمل، فلا بد من الخوف والرجاء. ثم قال الطحاوي عليه رحمة الله: فهذا ديننا. والإشارة هذا إلى كل ما ذكره في هذا الكتاب. فهذا الدرس وآخر درس كما قلت لكم، فهو يعقب بأن هذا الذي ذكرناه في هذا الكتاب هذا ديننا، وذكر بصفة الجمع لأنه يتكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة، واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والأراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. فبهذا الكلام يعني ختم كتابه وذكر الفرق المخالفة لأهل السنة، فذكر المشبهة وهم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته وذمهم. وقد تجدون أن أهل الاعتزال وأهل التعطيل ربما وصفوا أهل السنة بأنهم هم المشبهة، وهذا من جهلهم. فهذا إمام من أئمة أهل السنة يحكي الإجماع بأن أهل السنة ليسوا مشبهة ولا يشبهون الله بخلقه. ثم قال: هم الذين شبهوا الله سبحانه في الخلق بالخلق في صفاته. وقولهم عكس قول النصارى الذين شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق وجعلوه إلها. والمعتزلة ذكر بعض رؤوسهم فقال هم عمرو بن عبيد، وهذا طبعا ذكره الشارح وليس الطحاوي، وإنما ذكره الشارح. قال هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في أوائل المئة الثانية من الهجرة، وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. ومن هنا سموا المعتزلة لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وقالوا إنه في منزلة بين المنزلتين. ثم ترتب على ذلك بدع كثيرة ليس هذا موطن بحثها. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين، وهذا أبو الهذيل اسمه أبو الهذيل العلاف أيضا من زعمائهم، صنف كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأسماء بعضها جميلة لكنهم يريدون غير الحق الذي فيها، ولبسوا فيها الحق بالباطل. إذ شان البدع هذا اشتمالها على حق وباطل، يعني أن أهل البدع قولهم ليس كله باطل لكنهم يخلطون الحق بالباطل. قال: وهم مشبهة الأفعال، لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العبد يحسن منه وما يقبح من العبد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. ما يعني القياس الفاسد الذي قالوه؟ قالوا إن السيد من بني آدم لو رأى عبده لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا. يعني انظروا إلى الجهل العظيم، يقولون الله عز وجل يرى عبيده يزني بعضهم ببعض أحيانا ولا يمنعهم، ويقولون إما أن يكون عاجز أو أنه يستحسن لهذا. فبالتالي خرجوا من هذا القياس الفاسد، لأن الله ليس بعاجز ولا يستحسن الزنا، فخرجوا بأن هؤلاء فعلوا فعلهم والله لا يقدر على منعهم من فعلهم، ولو قدر لفعل ذلك. وهذا من جهلهم، لأن الله عز وجل أراد أن يمتحن عباده فهذا تكليف، وليس ولو أراد الله عز وجل أن يكون الناس كلهم على دين واحد لجعلهم كلهم أهل الإسلام، لكنه أعطاهم مجال ولمن أراد أن يعصي ليعاقبه في الآخرة، هذا حكمة التكليف. ولو أراد أن يمنعهم من المعصية لكانوا على دين واحد، فما صار في جنة ولا في نار ولا جهاد ولا حب ولا بغض إلى غير ذلك. فهذه حكمة الله عز وجل. ومثل هذا القياس ما بنوا عليه مثلا مثل خلق للحشرات، خلق للحيات، خلق للسموم، يقولون لماذا يخلق ما يضر الناس؟ وهذا السؤال ما ينبغي أن نوجه لله عز وجل. الله لا يسأل عما يفعل، له في ذلك حكمة، له في ذلك حكم عظيمة، كل شيء يخلقه له في ذلك حكم عظيم. فلا بد أن يستسلم العبد لحكم الله عز وجل، ولا يجوز له أن يطرح هذه التساؤلات على الله عز وجل، إلى آخر ما ذكر من الرد عليهم، وهذا كله قد تقدم. وكذلك هنا ذكر الجهمية وهم ينتسبون إلى رجل اسمه جهم بن صفوان السمرقندي، وهذا أيضا هو الذي أظهر التعطيل وأظهر الجبر، ثم أيضا ذكر أيضا القدرية وهم مجوس هذه الأمة، وهم الذين أنكروا قدرة الله عز وجل على خلق أفعال العبد، وقالوا إن العبد يخلق فعله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. ثم يعني استطرد في الرد على هؤلاء وبين أن هذا التفرق هو سوف يقع في هذه الأمة لا محالة، لأنه قال وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ إذن هذه الأمة سوف يتابع خلق منها اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. وهذا الآن ظاهر في التشبب الكفار، ما يصنعون شيئا إلا وكثير من الناس يهوى هذا الذي صنعوه حتى لو كان مكان ضيق، لأن جحر الضب لا خير فيه، ضيق ومتعرج. ومعنى ذلك أن بعض المنتسبين إلى الإسلام سوف يتابعون اليهود والنصارى حتى في الموضات المضحكة التي لا خير فيها، يعني الآن بعض الموضات فيها تخريق للثياب وفيها تشويه للشعر وفيها تلوين أحيانا للوجه ونحو ذلك من الشيء المضحك الذي لا يرضى به عقل، ومع هذا تجد بعض المنتسبين للإسلام ينقاد لذلك ويظن أن هذا من علامات التحضر ويفعل ذلك. إذن هذا التفرق وهذه الفرق هي واقعة قدرا لا محالة، ومعنى أنها واقعة قدرا لا يعني أننا نرضى بها، بل نحن نحذر منها ونبين الطريق الصواب وبذلك نسلم من التبعة. ثم قال طائفة من السلف من انحرف من العلماء فيه شبه من اليهود، يعني من انحرف من علماء المسلمين فهو يشبه اليهود، لأن اليهود يعصون الله على علم وعرفوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعصون الله عز وجل على علم، عندهم علم لكن حملهم الحسد والكبر والشهوة على ترك الحق وهم يعلمون. والعلماء الذين عندهم علم ويقعون في خلاف الشريعة فهؤلاء مثل اليهود، شابهوا اليهود. ومن انحرف من العباد يعني الذين يريدون التقرب إلى الله عز وجل لكن عندهم جهل ففيه شبه من النصارى، فإن النصارى اعتزلوا الحياة وبنوا لهم أديرة وصاروا رهبان ونحو ذلك، وهذا على جهل منهم. فكذلك العابد الذي يعبد على جهل فيه شبه من الضالين وهم النصارى. ثم قال فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، يعني أهل الفرق الذين سبب انحرافهم أو الذين انحرفوا وهم أهل ثقافة وعلم ونحو ذلك، فهؤلاء فيهم شبه من اليهود. قال حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة، وهذا أمر ظاهر، فإن الغرب الآن هو الذي أخرج كتب المعتزلة، يعني الذي طبع كتب المعتزلة، وإذا جاءهم الطلاب المبتعثون من المسلمين فيدلونهم على كتب المعتزلة، يقولون حققوا كتب عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، ويسمون هؤلاء أحرار التفكير، حتى أنه نبت في هذا الزمان نابتة اعتزالية لها نشاط واسع في وسائل الإعلام وسائل الثقافة، لأن المستشرقين وجهوهم إلى هذا العمل، لأن هناك يعني تجانس بين أهل الكلام وبين اليهود الذين انحرفوا وهم يعلمون. وهذا الكلام يعني مذكور من قرون ليس من الآن، يعني هذا الشرح في القرن السابع الهجري، وانظروا يعني كيف يذكر أشياء كأنها واقعة اليوم في زماننا هذا. قال: وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيه شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدث هؤلاء. قال: ولفرق الضلال في الوحي طريقتان. هذا عموما فرق الضلال لها في الوحي، والوحي هو الكتاب والسنة، لهم طريقتان: طريقة التبديل وطريقة التجهيل. طريقة التبديل يعني يبدلون معاني النصوص، وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخيل، وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. رأيتم هؤلاء التجهيل فلاسفة، وعلى رأس هؤلاء فيلسوف اسمه ابن سينا، وضع كتاب ويعني قنن فيه هذه المسائل، وقال ما يقوله الأنبياء ليس على الحقيقة، وإنما هو كذب لمصلحة الناس، وإلا الحقيقة لا يمكن أن تعاد الأبدان. فهذا وما قاله الأنبياء هو وهم وتخيل، ولهذا سموا أهل التخيل، وهذا كفر صريح لا شك في ذلك، لأنه تكذيب لنص القرآن ونص السنة. قال: وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهد، لأنهم يقولون الذي يقوله الأنبياء غير معقول، والأنبياء ما يعرفون المعقول من غير المعقول، وبالتالي قالوا نحن نؤول كلام الأنبياء ليوافق ما في عقولنا. إذن بدلوا ولا ما بدلوا؟ حرفوا ولا ما حرفوا؟ حرفوا. فسموا أهل التحريف، والأولون سموا أهل التخيل والوهم والتبديل. قال: وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى، ويقرأ إليه يصعد الكلم الطيب، ويقرأ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآية. هؤلاء يقولون نحن نؤمن بالكتاب والسنة ولا نفكر في معانيها، عقولنا لا تحمل ذلك ولا تستوعبه، والرسول ما يعرف ذلك، ويقولون نعتقد ونسكت، وهذا جهل عظيم، لأن الإنسان يتدبر القرآن ويعرف معاني القرآن، ولو لم يعرف معنى القرآن ما الفائدة من تلاوته وقراءته وتفسيره؟ لا بد أن في معاني تستقر في النفس، ينشرح بها الصدر، يهتدي بها القلب، يعرفها الإنسان، وكل يعرف على قدر علمه. فبعض من الناس يعرف بعض المعاني، وبعض والعلماء الربانيون الراسخون يعرفون تفسير هذا الكلام. أما أهل التجهيل هؤلاء فيقولون لا تتأمل في القرآن ولا في السنة، فهذه لا يعلمها إلا الله، عليك أن تعتقد وكفى، وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة وبالله عز وجل، وهذا جهل عظيم. ثم قال: ثم منهم قال ويظنون أن هذه طريقة السلف، ينسبون هذه الطريقة إلى السلف، قال ثم منهم من يقول إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم، يعني إن المراد لا نعرفه وهو خلاف الظاهر ولا يعرفه أحد كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها، وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها، لم يعلم معانيها أيضا. ومنهم من يقول علمها، لم يعلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معانيها. ومنهم من يقول علمها ولم يبينها يعني كتمها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية. وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص، فهم مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات. قال وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية والعياذ بالله. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الكتاب المبارك شرح العقيدة الطحاوية. صاحب المتن الإمام الطحاوي أبي جعفر، وشارحه العلامة ابن أبي العز الحنفي. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. وسوف يكون درسنا في العقيدة في الأسبوع القادم إن شاء الله في كتاب مختصر معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله. تعلمون أن الشيخ الحكمي عالم جليل وعالم أثري، وله مؤلف قصيدة كبيرة شرحها في 3 مجلدات، ثم جاء بعض أهل العلم فاختصر هذه 3 المجلدات في مجلد واحد. هذا المجلد هو زبدة هذه 3 المجلدات. هذا المختصر ما سوف ندرسه بإذن الله في درس العقيدة في يوم الثلاثاء من كل أسبوع. فأرجو من الأخوة الذين يتابعون الدرس أن يبحثوا عن المختصر وأن يشتروا هذا المختصر لنبدأ الدرس فيه الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. وإذا كان أحد عنده سؤال فيما يتعلق بالعقيدة خاصة في كتاب شرح العقيدة الطحاوية فليتفضل، فبقي شيء من الوقت لمثل هذه الأسئلة. نعم.
وياك نصر.